بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كنا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الفجور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من أمور أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعنا في حلف حرام ما كان عليه الوزر، كذلك إذا وضعنا في حلال كان لم يكن. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث والذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع متاعه صدقة، كلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. في هذين الحديثين بيان كثرة طرق الخير وتيسيرها للناس الأغنياء وغير الأغنياء، وأن الله سبحانه وتعالى يسر طرق الخير لكل أحد يريد الخير، الغني والفقير. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم الأغنياء، أهل الدثور هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد عن حاجتهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني أنهم يأتون بالأعمال البدنية، والأعمال البدنية كل يستطيعها، الغني والفقير، الصلاة والصيام كل يستطيعها، ويتصدقون من فضول أموالهم أي مما زاد عن حاجتهم، ولا نتصدق. هذه هي التي فضل فيها الأغنياء على الفقراء، وهذا فيه دليل على أن الأغنياء استحبوا لهم أن ينفقوا من أموالهم بما وسع الله عليهم، يوسعون على الناس، كما قال تعالى في حق قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى الناس بالصدقات كما أحسن الله إليك بالمال. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ليس المقصود أن الإنسان يجمع المال ولا يعطي منه شيئا، هذا يكون كالمستودع الذي تجمع فيه الأموال ولا ينتفع بها، إنما يكون حارسا لها ولا يقدم لنفسه منها شيء، هو ليس له من هذا المال إلا ما قدم، أما ما ترك فإنه يكون لغيره، يكون للورثة، إنما له من ماله ما قدم قليلا كان أو كثيرا، هذا هو ماله، وأما ما لم يقدم فإنه مال غيره. والفقير ليس عنده مال، من أين يتصدق؟ لذلك شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى الفقراء منهم. هذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير، وأن يندم إذا لم يتمكن يندم إذا لم يتمكن من فعل الخير، فإنه يؤجر على ذلك، كالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون مثله، عنده مال ويتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء، هذا على إنفاقه وهذا على نيته الطيبة. فهؤلاء الصحابة أهمهم هذا الأمر، جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فتح لهم الباب: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا خير كثير، كلمات يسيرة وهي صدقات، ولا تخسر شيئا من المال. بكل تهليلة تسبيحة أن تقول سبحان الله، تكبيرة أن تقول الله أكبر، تحميدة أن تقول الحمد لله، تهليلة أن تقول لا إله إلا الله، كل واحدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كذلك بكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. معروف هو الطاعة والخير، سمي معروفا لأن الفطر السليمة تعرفه، والمنكر كل معصية لله فهي منكر، سميت منكرا لأن النفوس أو الفطر السليمة تستنكره، سمي منكرا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم في الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا فيه تعدي الخير من الإنسان إلى غيره. لا يكفي أنك تصلح في نفسك، بل تحاول أن تصلح غيرك، هذه صدقة منك على غيرك، إذا أرشدته إلى الخير وحذرته من الشر فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة، لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه مما لو أعطيته المال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير، وهو على حسب ما يستطيع الإنسان. ما حد يقول أنه والله ما أستطيع أني آمر بالمعروف وأنا عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أدل على أنه لا يعذر أحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل بحسب ما يستطيع. فالذي له سلطة ينكر بيده ويغير المنكر ويزيله بيده، والذي ليس له سلطة ينكر بلسانه، يبين، ينصح ويعظ ويذكر ويدل على الخير بلسانه، وهذا لا يكلفه شيئا. والذي ما يستطيع بلسانه ينكر بقلبه، والقلب ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب أبدا، ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب، قد يعجز عن اللسان، يعجز عن اليد، ويعجز عن اللسان، لكن القلب لا أحد يعجز، ما أحد يملك القلوب يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر، تبتعد عنها، ما تجلس فيها وتشاركهم في الجلوس تقول أنا منكر بقلبي، لا، ما يكفي، لابد أن تبتعد عن المنكر وأهله، ولا تخالط أهل المنكر إلا إذا كنت تستطيع الإصلاح، فإذا كنت ما تستطيع الإصلاح ابتعد، انجو بنفسك، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معناه الفرج، معناه الفرج، والمراد هنا قضاء الشهوة. الإنسان في غريزة الشهوة جعلها الله، ذكور والإناث، من بني آدم وغيرهم لأجل بقاء النسل، لأجل بقاء النسل. حكمة عظيمة، الله جعل هذه الشهوة لبني آدم امتحانا وأيضا لمصلحة، وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. وهذه الشهوة خطيرة، خطيرة على الإنسان، أين يصرفها وأين يتخلص منها؟ جعل الله له مصرفا شريفا ومنتجا، جعل الله له مصرفا يضع فيه شهوته شريفا ونزيها ومنتجا، وهو أن الله خلق الزوجات، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوجات من النساء يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتها، وأيضا هي زرع وبذر في تربة طيبة تنتج الذرية الصالحة. فإذا فعل ذلك قصر شهوته على ما أحل الله فله في ذلك صدقة، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته، وأيضا ساهم في بناء الأمة لإيجاد الذرية الصالحة، فصارت هذه الشهوة فيها خير كثير، نفع عظيم له فيها صدقة. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام، لو أنه زنى أو فعل اللواط وضعها في حرام في غير زوجته أيكون عليه إثم؟ سألهم عن شيء معروف لأجل يقرر لهم هذا، أيكون له عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤجر الإنسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس، قاس لهم صلى الله عليه وسلم، لو وضعها في حرام كان عليه وزر. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ووضع عقوبة عاجلة وآجلة على الزنا، الزنا في الدنيا بالحد، الدنيا بالحد، وفي الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله. الزناة والزواني يعذبون في النار تعذيبا خاصا زائدا على تعذيب الآخرين، كما جاءت بذلك الأحاديث. قالوا وهذا فيه دليل على أن القياس دليل صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فهذا من أدلة القياس في الشريعة. والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في الشريعة، أولا القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، ويسمى قياس العلة. فهو دليل صحيح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم.